الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة البسملة، وهل هي آية في كل سورة، وآية في سورة الفاتحة أو لا. وقد عرفنا فيما عرضه المؤلف من أحاديث ذكرها تبين وتدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قضايا تتعلق بسورة الفاتحة، كما جاء في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وقال الحمد، فإذا قال العبد الحمد لله، ولم يذكر البسملة. وعرفنا من هذا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إذ لو كانت منها لذكرت. ومما استدل به، يعني المجد بن تيمية رحمه الله، على أن البسملة ليست آية من كل سورة، ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن سورة من القرآن شفعت لصاحبها، أو إن سورة من القرآن 30 آية. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدار هذه السورة، وقال: هي 30 آية شفعت لصاحبها. ثم بيّن هذه السورة بقوله: هي سورة تبارك الذي بيده الملك، أي أن هذا الحديث جاء بروايات أخرى، وهي أن رجلا نزل في مكان وضرب فيه قبة، أو ضرب فيه بخيمة، وبينما هو نائم في خيمته استمع من يقرأ سورة الملك، فتبين أن الخيمة ضربت على قبر، وأنه سمع من يقرأ هذه السورة، وأن السورة شفعت لصاحبها، يعني عند الله. ومعلوم أن القرآن يكون شفيعا لمن يقرأه، ومن يتلوه، ومن يتدبره، ومن يحفظه. ولذلك لما كان هذا قد قرأ هذه السورة، فكانت شافعة له عند الله سبحانه وتعالى. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث قوله 30 آية. والعلماء عندما عدوا سورة الملك عدوها 30 آية بدون البسملة، فعرفنا من هذا أن البسملة ليست آية من كل سورة. ولعلكم تذكرون ما تحدثنا حوله من اختلاف الفقهاء في مسألة قرآنية البسملة، هل البسملة قرآن أو لا، وإن كانت قرآنا فهي آية من كل سورة أو لا. وأول ما ظهر النزاع والخلاف في هذا في مسألة الفاتحة، فذهب جماعة من الفقهاء منهم الشافعية إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وعدوها آية من 7 آيات، وذهب غيرهم إلى أنها ليست آية من الفاتحة، وإن قال بمشروعية قراءتها شأنهم في ذلك أو شأنها في ذلك شأن ما يقرأ من تعوذات وما يقرأ من دعاء للاستفتاح. فلما كان الإنسان مطلوبا منه أن يستفتح في صلاته وأن يتعوذ بالله فكذلك يبسمل، على أن هذه البسملة ليست من الفاتحة، بل إن بعضهم ذهب إلى أنها ليست من القرآن، يعني باستثناء ما ذكر في سورة النمل، وإنما ذكرت للتنبيه وللفصل بين السور، شأنها في ذلك شأن تسمية السور التي تكتب في بداية كل سورة، يقال هذه سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النساء أو غير ذلك، ما يذكر من هذه التسميات فهي ليست من القرآن وإنما هي للتعريف. قالوا وكذلك الباسملة ذكرت للتعريف بأن السورة قد انقضت وأن سورة جديدة تفتتح. قال وحديث الباب يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن السورة التي شفعت لصاحبها مقدارها 30 آية وليست البسملة منها. قال شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا، قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان. حاضر. عرفنا فيما مضى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هذا الحديث يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال والحديث يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وإليه ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء الشافعية والحنفي والشافعية والحنابلة والمالكية. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواجب أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن غير متعين، ولذلك لم يشرع أو لم يرى وجوب قراءة الفاتحة، وسيأتي تفصيل ذلك في الباب القادم إن شاء الله. قال: وإليه ذهب الجمهور، وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس بصحيح. قال اليعمري: لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا. يعني بعض الفقهاء استنبط من هذا الحديث أنه لا يجهر بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سال، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البسملة. وقد عرفنا فيما مضى من أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر البسملة أحيانا، كما نقل ذلك أو كما نقل ذلك ابن القيم. فهذا الحديث استدل به من قال بأنه لا يشرع الجهر بالبسملة. وتعقب الإمام الشوكاني القائلين، قال: هذا الاستدلال ليس بصحيح. قال اليعمري يعني ابن سيد الناس: ليس بصحيح، لأن جماعة من الفقهاء ممن يرى ضرورة الجهر بالبسملة هو لا يقول بقرآنيتها، وإنما يعتبرها بمثابة الدعاء والاستفتاح، فكأنها سنة مستقلة لا ارتباط لها بالفاتحة. هذا معنى قولي: لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا، بل هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين. وجماعة يعني من الفقهاء ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنا، لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها قالوا باستحباب الإسرار بها وعدم الجهر. وما يريد أن يخلص إليه الإمام الشوكاني في هذه المسألة هو أنه لا ترابط بين الفاتحة والبسملة، لا ارتباط بينهما، لأن البسملة مشروعة في الصلاة شرعية السنن، أو لأن البسملة جزء من الفاتحة تعامل معاملة الفاتحة، فإن كانت الفاتحة يجهر بها يجهر بالبسملة، وإن كان يسر بها يسر بالبسملة. قال: ولهذا قال النووي: إن مسألة الجهر ليست مترتبة على إثبات مسألة البسملة، وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت، يعني مما سبق أن بيناه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وعرفنا وجه الاستدلال من هذا الحديث، هو دليل لمن قال إن البسملة ليست آية من كل سورة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مستدركا على ما ذكره المجد بن تيمية لمن أخرج الحديث، قال: والحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، وعلى ذلك يكون رواه الخمسة. والحاكم يعني في المستدرك، وابن حبان وصححه يعني ابن حبان. قال: وحسنه الترمذي. قال وأعله البخاري، أي أعله البخاري في التاريخ الكبير، يعني إن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في التاريخ الكبير لكن لم يصححه وكشف فيه عن علة، ذلك بأن عباسا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة، كأن العلة التي ذكرها البخاري هي الانقطاع بين عباس الجشمي الراوي عن أبي هريرة وبين أبي هريرة، لأنه يقول لا يعرف له سماع، وإذا كان عباس لم يسمع من أبي هريرة فروايته تكون منقطعة حيث لم يذكر الواسطة. قال بأن عباس الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حبان له في الثقات لا يعني اتصال السند، لأن الثقة قد يروي عمن سمع ويروي عمن لم يسمع، ولا ترابط ولا تلازم بين التوثيق والاتصال، فيبقى التعليل الذي ذكره الإمام البخاري. ثم إن ابن حبان إن ذكر عباسا الجشمي في كتابه الثقات فقد عرفنا ما منهج ابن حبان في التوثيق، فقد لا يعتد بتوثيق ابن حبان، لأن ابن حبان أحيانا يوثق المجاهيل على قاعدته التي سار عليها، وهي الأصل أن كل راوي ثقة حتى يثبت خلاف ذلك. قال ذكره ابن حبان في الثقات. قال وله شاهد، أي ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ثابت عن أنس، يعني ابن مالك رضي الله عنه، رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وصحة إسناد حديث أنس لا يستلزم منها صحة حديث أبي هريرة، والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها آية في سورة تبارك. قال وقد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول، وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك 30 آية بالإجماع بدون التسمية، ولهذا قال المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. قال وأجيب عنها عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة، لأن البسملة كالشيء المشترك فيه، يعني الذين قالوا لا البسملة آية من كل سورة والبسملة قرآن، عندما استدل لهم بهذا الحديث وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد البسملة آية من سورة تبارك، وقال إن سورة تبارك 30 إن سورة تبارك 30 آية والبسملة ليست منها، قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما اقتصر على ذكر الآيات الخاصة بالسورة، أما البسملة فلما كانت آية عند كل سورة وهي مشتركة، آية في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي النساء وفي المائدة وغيرها من السور، فكأن النبي لم يعدها، ها لما كانت مشتركة لم يعدها واقتصر على العدد الخاص بكل سورة، واقتصاره على العدد الخاص بكل سورة لا ينفي كونها آية من القرآن ومن كل سورة. وفي الحقيقة إن هذا الجواب يعني التكلف فيه بين واضح. قال: وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة، لأن البسملة كالشيء المشترك فيه. وكذا الجواب عمن روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الكوثر ثلاث آيات، أن سورة الكوثر ثلاث آيات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيمر معنا في حديث سورة الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي سورة هي خير من الدنيا وما فيها، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى بشره بأنه أعطاه الكوثر، وبين أن الكوثر نهر وحوض من شرب منه لا يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرد هذا الحوض وممن يشرب من مائه إن شاء الله. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما. أحسن. قال: ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث، والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة إيه؟ من سورة الكوثر، حيث قال: نزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لكن هذا الدليل قد لا يستقيم لمن أخذ بأن البسملة آية من السورة، لأنه كما جاء في حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة الكوثر كم؟ ثلاث آيات. وإذا كانت ثلاث آيات فعندئذ يتعين أن تكون البسملة غير آية من السورة، لأن سورة الكوثر ثلاث آيات بدون البسملة، فيكون الدليل عندئذ لمن قال بنفي البسملة من السورة. قال: تمام الحديث. قلنا: الله ورسوله أعلم، يعني أتدرون من الكوثر؟ قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، أي فيمنع ويذاد كما جاء في بعض الروايات، يذاد العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث من جملة أدلة من أثبت البسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البسملة في أوله. ويمكن أن يجاب عن هذا الحديث من قبل من نفى أن تكون البسملة آية من السورة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد جبريل إذا بدأ أنزل عليه سورة، يعني ابتداء سورة، أن ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة تنزل مع كل بداية سورة فصلا لها عمن قبلها، كما جاء في الحديث وكما سيمر معنا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعرف نهاية السورة أو بداية السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كانت هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة من بدايتها إلى نهايتها، فيناسب حال نزول هذه السورة ذكرى بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرها في مثل هذه الحال لا يقتضي أن تكون آية منها، يعني من السورة. قال: هذا الحديث من جملة أدلته من أثبت البسملة، وقد تقدم ذكرهم. ومن أدلتهم على إثباتها، يعني البسملة، ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا أسماء السور، يعني أنهم ذكروا البسملة مع بداية كل سورة ولم يفرقوا بين البسملة وبين الآيات القرآنية، لأن الأيام كتب مصحف عثمان رضي الله عنه كانوا يكتبون البسملة، وما زادوا في المصحف عن كتابة البسملة. ثم بعد ذلك عندما بدأت المصاحف تنتشر وتكتب، أخذوا يكتبون أمام كل سورة أو بين يدي كل سورة اسم السورة، مثلا سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، لكن كانوا يميزون هذه الأسماء عن بقية المصحف بأن يكتبوه بخط، يكتبوه بمداد وبحبر يختلف عن حبر كتابة المصحف. يعني إذا كان المصحف مكتوب بمداد أسود يكتبون اسم السورة بالمداد الأحمر أو الأزرق، يفرقون بين آيات القرآن وبين ما أدخلوه وما زادوه في المصحف. القائلون بأن البسملة آية من كل سورة يقولون: ودليلنا على ذلك أن النساخ الذين نسخوا المصاحف منذ أيام عثمان كتبوا البسملة بنفس المداد الذي كتبوا به آيات القرآن، فهو دليل على أن البسملة آية من كل سورة لاتفاق المداد والاتفاق الرسمي، بخلاف غير البسملة فإنهم يكتبونها مميزة يعني بمداد آخر. هذا معنى قوله: ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا أسماء السور. نعم، ما سمعت؟ كيف متى رقمت؟ يعني قصدك ذكر الأرقام الأعداد؟ هذا ألحق كما ألحق إعجام المصاحف يعني تنقيطها، وكما ألحق تشكيل المصاحف وهذه كلها كانت تكتب بلون غير لون رسم المصحف، الترقيم، الإعجام، الشكل، تسمية السور، كل هذا كان يكتب بمداد مميز، لأنه يبين بهذا التمييز أن هذا ليس من القرآن. واضح؟ نعم. ايه ايه فلا يبقى هذه السورة، تبقى مفتوحة، ولذلك ينزل القرآن ويقول النبي ضعوا هذه الآيات عند السورة التي يقال فيها كذا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نهاية السور عندما يعرض القرآن على جبريل في رمضان، كان في كل سنة من رمضان ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بليالي رمضان، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ما نزل، وبهذا يعلمه جبريل إذا كانت السورة انتهت أو لم تنتهي بعده، حيث يبدأ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي كل سنة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والصحابة يحضرون العرضة يسمعون آخر ما نزل إلى ذلك العام، حتى كانت السنة الأخيرة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فعرض النبي القرآن على جبريل مرتين، وكان ذلك قد نزل معظم القرآن ولم يبق إلا شيء يسير نزل فيما بعد وأكملت به تلك السور. واضح؟ قال قال ومن أدلتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز، كما ميزوا أسماء السور وعدد الآي بالحمرة، ها يعني بالمداد ذي اللون الأحمر أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرآنا. وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن، أنها إنها ثبتت للفصل بين السور، يعني إنها ليست بآية في كل سورة، وإنما ذكرت ليدل تدل على أن هذه السورة قد انتهت وأن سورة جديدة قد بدأت. وكونهم كتبوها بنفس المداد ذلك لأنه في أول ما بدأت كتابة المصاحف في أيام عثمان ما كان المداد مختلفا، ولم تكن عند ذلك أو في تلك الأيام ألوان المداد، وإنما كان المداد واحد، ولذلك كتبوها بنفس المداد، وأخذ الخلف عن السلف كتابتها بنفس المداد وهم يعلمون أنها ليست آية من تلك السور. قال وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن، إنها ثبتت للفصل بين السور، وتخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه. الأول إن هذا تغرير. إيش معنى تخلص القائلون بماذا؟ بإثباتها عن هذا الجواب. أي جواب؟ الجواب الذي قاله نافون لقرآنيتها والنافون لكونها آية في كل سورة بأنها إنما كتبت وكتبت للفصل بين السور، فرد كأنه يريد أن يقول ورد القائلون بإثبات قرآنيتها على من قال إنها ثبتت للفصل بين السور، قال وتخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه. الأول أن هذا تغرير. إيش التغرير هذا؟ يعني يقول لو سلمنا بأن هذه البسملة كتبت للفصل بين السور وكتبت بنفس المداد ولم تكتب بمداد غيره فهذا يعتبر, يعني هذا الفعل ممن فعله يعد تغريرا, إذ أدخل في القرآن ما ليس منه, يعتبر إيه؟ تغرير, لأنه كتب البسملة بنفس المداد وكان عليه أن يحتاط ويكتب البسملة بغير المداد الذي كتب به المصحف, فإن هذا الصنيع يعتبر إيه؟ تغرير. هذا معنى قوله الأول أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل. وإذا كان هذا لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل ويريد أن يقلب الدليل على الجماعة, وحيث إنه كتب بنفس المداد فتعين أن يكون إيه؟ أن يكون قرآن. نعم. الذين الترقيم نحن قلنا أمر محدث, نحن بنتكلم على الناس اللي كتبوا قبل الترقيم, ها, والترقيم أمر محدث لأن الترقيم في المصاحف هل هو توقيفي ولا هو اجتهادي؟ ها, في الغالب إنه توقيفي وليس اجتهادي, ولذلك من كتب المصاحف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يرقمون, لكن يعتمدون في الترقيم على إيه؟ على ما يتلقنونه, كما يتلقنون مسألة الإعجام والإهمال في الركع, يعرفون أن الآية تنتهي عند هذا الحد. لكن لما بدأ الناس يزينون المصاحف ويزخرفون المصاحف ويدخلون التحسينات في كتابة المصاحف, فأول ما بدأ أنهم أدخلوا أسماء السور وكتبوها بمداد مغاير, ثم لما احتاجوا إلى أن يعجموا المصاحف بمعنى أنهم ينقطونها فوضعوا, والتنقيط هذا الذي الآن موجود بين أيدينا غير التنقيط الذي كان من قبله, كان لهم التنقيط كان في ذاك الوقت عبارة عن وضع دوائر وشرطات, ما كانت نقاط, نقطة واثنين وثلاثة, لكن لما احتاجوا إلى تشكيل المصاحف بالضم والفتح والكسر والسكون اختلط الإعجام بالتشكيل لأن الشكل واحد, ها, فأوجدوا الفرق بين الإعجام والتشكيل فجعلوا الإعجام بالنقاط, نقطة واثنين وثلاثة ونقطة من فوق ونقطة من تحت, وجعلوا التشكيل بالإيه؟ بهذه العلامات, علامة للفتحة وعلامة للكسرة وعلامة للسكون وعلامة للضم. إذن فهذه أمور جاءت فيما بعده, ولذلك ما ذكرته من اعتراض أو من سؤال ليس بوارد, لأن الأوائل كانوا يعتمدون في عد الآي على الأمور التوقيفية, كما سمعنا في حديث أبي هريرة 30 آية شفعت لصاحبها, فكانوا يعدون 30 آية, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير آية, وهكذا إلى آخر السورة. واضح؟ قال وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن, أن هذا بدل الفصل بين السور، وتخلص القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه: الأول أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، وتوام الجواب: وحيث إن هؤلاء لم يغرروا فتعين أن تكون قرآنا. الثاني: لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال، ها لكتبت بين براءة والأنفال. وهل هذا الكلام له جواب ولا لا؟ إيش جوابه؟ أن الناس سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ كان يبسمل بين كل سورتين، ولما قرأ سورة الأنفال وبدأ بسورة براءة لم يبسمل. إذن فالمسألة توقيفية وليست يعني ليست المسألة مسألة اجتهاد وأنه يكتب أو لا يكتب. قال: الثاني: لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال، ولما كتبت في أول الفاتحة، لأن الفصل يكون إيه؟ بعد نهاية السورة الأولى وبداية السورة الإيه؟ قالوا والفاتحة ما في الشيء قبلها، ونسوا أن هذا أمر توقيفي. نعم. قال: ولما كتبت في أول الفاتحة. الثالث: إن الفصل كان ممكنا بتراجم السور، يعني كان يمكن أن يستغنى عن الفاتحة بإيش؟ بأن تذكر سورة كذا. ونسي هؤلاء أن الأمور توقيفية، وأن الصحابة الذين كتبوا المصاحف إنما كتبوا كما كانوا يسمعون عرضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي ما كان يقول سورة الفاتحة سورة البقرة، لا، هذه التسمية بعضها توقيفي معروف. النبي سمى كما قال للعباس: ادعهم ونادي يا أهل البقرة، ها؟ وكما سمى بعض السور السورة التي يذكر فيها كذا. وبعض أسماء السور لا شك إنه اجتهادي، لأننا نجد أن بعض السور لها أكثر من اسم، واضح؟ قال: كقولهم سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. قال: الثالث: إن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال. قال: ومن جملة حجج المثبتين، يعني للبسملة، ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة. وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر لا سيما مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن، كحديثي أبي هريرة المتقدم ذكرهما في الباب، إلا هو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وحديث سورة شفعت لصاحبها، أو سورة إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها. فهذين الحديثين لم يذكرا البسملة. والمسألة يقول إذا أردنا أن نثبتها لابد أن تكون متواترة. وفي الحقيقة هذا الدليل يقال إن فيه يعني فيه دور وتسلسل. هل نقول إن البسملة لا نثبتها لأنها لا نثبت البسملة لأنها بأنها آية في الفاتحة لعدم التواتر، أو أننا نحتاج إلى التواتر حتى نثبت؟ ولذلك هذا الدليل يعني دليل يحتاج إلى إعادة النظر. قال: ومن جملة حجج المثبتين ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة. وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر يعني هنا على أنها آية من الفاتحة، لا سيما مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن، كحديثي أبي هريرة المتقدم ذكرهما في هذا الباب، وحديث إتيان جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني حديث نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في غار حراء، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل وضمه حتى بلغ منه الجهد قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، وضمه الثانية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، وضمه الثالثة وقال له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلقنه أوائل سورة العلق ولم يذكر عند تلقينه البسملة. قالوا فهذا دليل على أن البسملة ليست آية من السورة. هذا معنى قوله وحديث إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الحديث رواه البخاري ومسلم، وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول كلها تدل على أن البسملة ليست آية من السورة، وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من غير الفاتحة. يعني كل السور التي في القرآن يعدون آياتها بدون أن يعتبروا البسملة آية فيها، كما مر معنا في سورة تبارك وفي سورة الكوثر، فسورة الكوثر ثلاث آيات ولم تعد البسملة، وسورة تبارك ثلاثون آية ولم تعد البسملة، لكن النزاع قائم في سورة الفاتحة كما مر معنا. فالإمام الشافعي والشافعية يعدون البسملة من الفاتحة، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، ثم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السابعة. وعند الجمهور يقسمون هذه الآية وهي صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة، على أنهم لا يعدون البسملة. فالخلاف وارد في سورة الفاتحة فقط، وأما في غير سورة الفاتحة فلا خلاف بينهم في أن البسملة لا تعد من السورة. ونحن طبعا عرفنا جواب من قال بأنها آية. ماذا قال؟ ماذا كان الجواب؟ ما هو جواب من قال إنها آية مع أنه لا يعدها؟ الله، نحن دوبنا قبل خمسة دقائق قلنا هذا الكلام، قالوا لأنها آية مشتركة، مكده أنها مشتركة تذكر في كل سورة، ولذلك ما عدوها لاشتراكها ولتكررها. قال وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من غير الفاتحة. قال وتخلص المثبتون من قولهم، يعني ورد الذين قالوا بأنها آية على من قال إنها ليست بآية لعدم التواتر. قال وتخلص المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين، الأول إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي يعني على التواتر. الثاني إن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع، إن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا. إيش عندك؟ إنما يشترط فيما يثبت، لعل العبارة فيما ثبت أدق، فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع، كأنهم يقولون إن الفاتحة يعني محل النزاع هل ثبتت قرآنيتها بالنص أو أنها ثبتت تواتر قرآنيتها حكما على اعتبار أنها متكررة، لما كانت متكررة في كل سورة فهي متواترة حكما لا أنها متواترة نصا وقطعا. ها؟ كتابتها من عثمان حكاية للسماع، نحن قلنا هذا الكلام لأن عثمان إنما كتب المصحف وفق عرضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر البسملة مع نهاية كل مع بداية كل سورة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للبسملة للبيان أن السورة الأولى انتهت والسورة الثانية إيش بدأت، ولا يلزم من ذلك أن تكون قرآنا. واضح؟ قال وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي. أما الدليل الثاني أو الرد الثاني وهو أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا، والبسملة قرآن على سبيل الحكم يعني لا على سبيل القطع. قال ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع، يعني يقولون إنها متواترة لأن بعض القراء السبعة أثبتها والقراءات السبعة متواترة، فيلزم تواترها لتواتر القراءة التي قرأ بها أصحاب السبع، والاختلاف لا يستلزم عدم التواتر. يعني هؤلاء ردوا على من نفى تواترها، قالوا لا هي متواترة. فكثيرا ما يقع لبعض الباحثين ولا يقع لمن لم يبحث كل البحث، ومسألة التواتر يعني إنما تظهر بقدر الاجتهاد وبقدر البحث، وحيث إن القراء أو بعض القراء السبعة أثبتها وقراءته تعتبر متواترة، فعندئذ أتكون البسملة متواتر إثبات قرآنيتها. قال ومحل البحث الأصول، يعني هذه المسألة إنما نجد الباحثين فيها هم علماء الأصول، أصول الفقه. أما قضايا أو في شرح الحديث فهذا ليس محله. قال ومحل البحث الأصول، فمن رام الاستيفاء فليراجع مطولاته، ومعنى مطولاته يعني مطولات كتب الأصول. ولا ننسى أن الإمام الشوكاني رحمه الله هو أحد من ألف في مطولاته، فإن له كتابا اسمه إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، ويعد العلماء هذا الكتاب في باب علم الأصول المقارن، يعني علم الأصول الذي يذكر الأقوال المختلفة ويرجح بينها. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث رواه أبو داود. قال هذا الحديث طبعا ذكره ليبين أن البسملة إنما هي آية مستقلة نزلت استقلالا لبيان الفصل بين السورة وليست آية من القرآن، يعني من كل سورة. يقول الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه على شرطهما، يعني على شرطي البخاري ومسلم. قال وقد رواه أبو داود في المراسيل من حديث أو من سعيد أو عن سعيد بن جبير يعني من رواية سعيد بن جبير فيكون مرسل لأنه من قول التابعي. قال والمرسل وقال المرسل أصح, المرسل أصح من الحديث المسند. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن ابن عباس أما هذا فثابت يعني عن ابن عباس. وقال الهيك كأنه رجح المسند على إيه؟ على المرسل, كأنه رجح المسند على المرسل. وقال الهيثمي رواه البزار بإسنادين رجالي أحدهما رجال الصحيح, وعلى ذلك يكون الحديث ثابتا عن ابن عباس. قال والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن لكنها ليست آية من كل سورة, وقد تقدم ذكرهم, وهو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآنيتها, أن نزول البسملة أو تنزيل البسملة ونزول جبريل بها يقتضي أنها قرآن, لأن جبريل إنما نزل يعني هل جبريل عندما نزل بهذا يعتبر هذا قرآن أو لا, هذا محل نزاع. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور على أن البسملة آية من القرآن لكنها ليست آية من كل سورة, وإنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. ثم قال بعد ذلك باب وجوب قراءة الفاتحة, باب وجوب قراءة الفاتحة. وهذا العنوان من المجد بن تيمية رحمه الله يشعر بقطعيته في الحكم, وأنه رجح إن كان ثمة ترجيح يعني إن كان ثمة خلاف فقد رجح, وإن كان الإجماع منعقد فهذا الذي ذهب إليه, وهو وجوب قراءة الفاتحة. هنا يذكر لنا الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أحاديث, أولها قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال والحديث رواه الجماعة يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة, وفي لفظ لا يجزي صلاة أو لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الحديث رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله عرض لشرح هذا الحديث, وذكر أول ما تكلم في هذه المسألة هل أطبق الناس على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أو لا. قال إن الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة, وهم الشافعية والمالكية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة بعينها ليست واجبة, وإنما الواجب عندهم أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن. قالوا آية, آية من القرآن. الحنفية يقولون إنما يعني ما وجه استدلالهم على أن الفاتحة ليست واجبة؟ قالوا لأن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه, وما تيسر لا يقتصر ولا يختص به بالفاتحة. هذا الحديث ثابت عندهم, لكن مشكلتهم يقولون إن هذا الحديث زائد على ما جاء في القرآن, والزيادة على ما جاء في القرآن تقتضي النسخ, ها؟ وخبر الواحد لا يجرؤ على أن ينسخ المتواتر لأن القرآن متواتر قطعي الورود. وخبر الآحاد ظني الورود، وظني الورود لا يجرؤ ولا يقوى على نسخ قطعي الورود. ووقف الإمام الشوكاني في الحقيقة عند هذه القضية موقف جيد رحمه الله، وقال هذا الكلام من الحنفية لا ينبغي أن يقبل ولا ينبغي أن يسلم، لأننا لو قلنا به لهدمنا كثير ولردنا كثيرا من السنة النبوية. فخبر الآحاد إذا احتفت به القرائن ما الذي يحدث له؟ يرتقي من درجة الظن إلى درجة اليقين. وخبر الآحاد بذلك يخصص العام ويقيد المطلق وينسخ، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، ولذلك هو لم يقبل لهذا الأمر أو هذه القاعدة التي أقامها الحنفية ترسن يردون بها كثيرا من خبر الآحاد. واضح؟ ولذلك قال إن خبر الآحاد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، فالله قال اقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكأنه بين لنا أن المطلوب وأن المتيسر هو إيه؟ هو الفاتحة. بعد ذلك أيضا ناقش الإمام الشوكاني الحنفية في قضية، وفي تصوري أنها قضية جيدة ومناقشة جيدة. قال لهم أنتم تقولون إن الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، واستدللتم بذلك على أن المطلوب والواجب أن يقرأ الإنسان المتيسر وإن لم يكن من الفاتحة. سألهم سؤال وقال لهم هذه آية نزلت في أي شيء؟ في أي شيء نزلت هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في صلاة الليل، والحنفية لا يقولون بوجوب صلاة الليل، فإذا كان هذا نزل في النافلة فالنافلة حكمها يختلف عن حكم الفريضة، والنافلة قد يتساهل فيها بما لا يتساهل في الفريضة، إذن فدليلكم لا يصلح ولا يقوى على حكم الفريضة، إذن فهو خارج عن محل النزاع، وإذا كان خارجا عن محل النزاع فلا يصلح أن يكون دليلا.